هذا أيضا يحتاج إلى التنبيه. الثمر، ثمر شجر الحرام، البذر أو غيره، هل نقول إنه كالشجر؟ الجواب لا. فلو أن تفاحة، شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به. المهم البذر هذا قلنا لا بأس به. نعم. أما المباني فلا أتصور أن أحدا يحملها معه إلا إذا كان جاد رفتر قبل ما يهدمها. البيع شيء آخر، بيع جور مكة هذا يأتي إن شاء الله في البيع، والمسألة فيها خلاف، خلاف طويل عريض بين العلماء. بن داود هذا يسأل يقول إذا أردت أن أحفر مكانا لقضاء الحاجة في الميناء وكان فيه شجر، كل الأرض مملوءة بالشجر، فماذا أصل؟ هل أقول يجب أن نضع إناء نقضي فيه الحاجة؟ هذا سؤالك؟ أقول هذا سؤالك ولا لا؟ هذا لا بأس أن الإنسان يحفر له، يحفر ما يحتاج إلى حفره سواء لقضاء الحاجة أو لوضع حفرة يضع فيها النار إذا أراد أن يقضي النار أو ما أشبه ذلك، أو يحفر لعمود الخيمة، كل هذا لا بأس به ولا يضر. إيش؟ ها؟
اللي عندهم أرض يزرعونها لا يستطيع أن يزرعوا حتى يحفروا الأرض.
نعم.
يكون فيها حشيش شجر،
الحشيش هذا الذي نبت بفعلهم لا بأس به، يعني لو فرضنا أن فيها حشيش كان من فعلهم هم من قبل هذا لا بأس به، أما إذا كان من فعل الله فإن اضطروا إلى ذلك فلا حرج أن يزيلوا. سليم لا لا، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة. يسأل عن الغصن اليابس في شجرة خضراء هل يجوز قطعه أو لا؟ نقول نعم يجوز ما دمنا نعلم أنه يابس يبس موت، لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها لكن ليس يبس موت، بمعنى إذا جاء الصيف نمت، هذه لا يجوز أخذها. نعم. أي إلا مثله، هو قد يخالف ظاهر الآية لكن قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم يدل على كيف؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يدل على أن العذاب أليم شديد. وهذه الكيفية حسن.
عائشة داخل الحرم.
نعم.
عائشة داخل الحرم.
الذي إيش؟
عائشة داخل الحرم. صيد داخل الحرم عائشة.
آدمي ولا صيد؟
ساكن.
أقول آدمي ولا صيد؟
آدمي.
نعم.
يحتاج إلى الحطب للشيء.
أيام الشتاء.
يطلع طعام لا.
ها؟
ما عندك
لا في مكة لا يخرج خارج الحرم ويشتري، يشتري سهل الأمر. نعم يلا علي. كيف؟
كان في زحمة محالي الحجر الأسود
سيأتينا يا علي اصبر. نعم الملك.
طبعا
لعذر ولا لغير عذر؟ لغير عذر. نعم. المذهب يلزمه القضاء ويلزمه دم لتأخيره. فإذا كان ليس عنده دم على كلامهم يلزمه صيام 20 يوم، 10 للدم لعدم الدم و10 للمتعة. ولو قال قائل إنه لازمه دم إذا أخر، لأنه لو كان عنده دم لذبحه، لكنهم يقولون يبقى في ذمته. فنقول في هذه الحال إنه إذا أخرها تكاسلا يجب عليه قضاؤها مع الإثم. نعم. نعم. إيش؟ نعم. وقت الوجوب. أول وقت الوجوب.
يعني
آخر وقت. أول وقت. كيف آخر وقت؟
يعني مثل الصلاة.
نعم.
رجل لا يستطيع القيام في أول وقت.
نعم.
هل يعتبر في أول الأذان أنه غير مستطيع أم أنه ربما في الإنسان وقت يستطيع أن يقوم؟
أي نعم، له أن يصلي قاعدا من أول الأذان، لأنه غير مستطيع. لكن لو كان يعلم من نفسه أنه الوعكة هذه تأتي في أول وقت وتذل في آخره فهنا يؤخر.
طيب، هنا
المسألة
سيكون
نعم
اعتبار الأول وقت.
إيش؟
الهدم.
نعم،
اعتبار الأول وقت بعد الفجر،
وقت الوجوب طلوع الفجر. لأنه اليوم الذي ينحر فيه. إيش؟ يجوز، لكن وقت الوجوب، احنا قلنا وقت الوجوب هو اول وقت العباده. ولهذا المراه لو كانت حائضا طاهرا ثم حاضت في اثناء الوقت وجب عليها قضاء الصلاه. كيف؟ نعم، فهو مخير ان شاء ذبح الهدي وان شاء المصلية، لانه وقت الوجوب غير قادر. عبد الرزاق نعم، ما ذكرنا هذه؟ ذكرنا أن اليبس نوعان، يبس موت، فما يبس يبس موت هذا لا حرمة له، وما يبس من أجل الفصل وأن هذا ليس وقت الشهر فهذا حكم الأخطر.
اليمنى
يلا زكي.
نخل عبارة وصول صاد يستفيد من ثمره.
نخلة نبتت.
إيه نبتت. صاد يأكلها إلى البيت ليستفيد من ثمره.
نبتت بنفسها ولا غرسها؟
نفسها.
نعم، هذه مثل الأشجار الأخرى.
يريد يأكلها إلى بيت.
ما يجوز. نعم. ناصر.
ذكرنا أمس إنه هدي التمسع إذا أراد أن يطعم منه لابد أن يكون لمساكين الحرم أن يتصدق منه.
نعم.
شيخ، الآن الذي يفعله الناس من كروت يرسلوها إلى الخارج الهدايا يذبحونها ويرسلوها إلى الخارج
إلى خارج الحرم.
هنا. خارج المملكة.
وربما خارج المملكة. نعم. هذه نقول في الجواب عنها أن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، لأن ولي الأمر نائب عن الفقراء، ولذلك إذا أديت زكاتك إلى ولي الأمر فتلفت عنده، هل تبرأ ذمتك أو لا؟ تبرأ. فيقال إن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، وإذا رأى أن الصفه هنا وهناك فلا حرج. منصور، هم على كل حال، لأن الهدايا العظيمة الآن الموجود اللي تكون هذه السنوات ما يتسع لها فقراء الحرم، لكن في الحقيقة فيها شيء من التفريط، وإلا لو وزعت بانتظام لكان الفقراء الذين من أهل مكة والذين من الآفاق كثيرين جدا. نعم
تذهب
يوم 8
ويكون معهم متمتعون يكون معهم متمتعين
نعم
يعني هم يرون بفتح بعض المشايخ انهم جاز المتمتع بعض الناس اللي معهم يكونون معهم يرون ان التمتع يكون قبل يوم 8
نعم
قد دفعوا مالهم فماذا يفعلون
ايش
دفعوا فلوسهم انا
الحمد الواجب على الحملة أن تبين وأن تقول نحن لا ننطلق إلا في يوم 8 ليكون الناس على بصيرة. ولو أن الحملة انطلقت يوم 7 لكان طيب. نعم والحسن
ما نقل عن بعض السلف استحباب تقبيل الحجرة النبوية كما نقل صاحب الاختيارات جامع الاختيارات
لا أصل له هذا إذا نقل عن بعض فإن هذا عمل ليس بصواب لأنه بدعة. نعم
قوله تعالى لا تقولوا الصيد وأنتم حرم هل مراد الآية حل الإحرام في مكان الإحرام؟
نعم
هل مراد الآية وأنتم حرم يعني حل الإحرام في مكان الإحرام؟
يشمل هذا وهذا أنتم حرم متلبسون بالإحرام أو داخلون في أرض الحرام. نعم امداد نعم هذا صحيح بعض العلماء يقول انه يجوز ذبح هدي التمتع والقران من حين الاحرام بالعمره او من حين فراغ العمره كما يجوز الصوم ولكن هذا القول ضعيف لانه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين راى من اصحابه رضي الله عنهم تلكؤا في عدم الحل وهو يقول لا أحل حتى أنحر ولو كان النحر جائزا قبل يوم العيد لنحر تطيبا لقلوب أصحابه. نعم
الله لك الشيخ في قوله تعالى ومن يمت فيه بإلحاد بدون هل مراد بالإرادة هنا عمل القلب
إيش
إرادة بالتلبس بالعمل القول الصحيح هل مراد بالعمل القلب بإرادة
العزيمة المراد العزيمة
يعني القلب عزيمة
أن يعزم عزما مؤكدا
يعتبر
مفروح
بين حرم المدينة
ومكة هذه نبهنا على شيء منه إن المعاصي في حرم مكة أعظم. نعم لا كما مثل القرآن يجوز الأكل منه والصدقة منه والإهداء لكن الصدقة منه يجب أن تكون لفقراء الحرم. نعم إيه؟ إيه؟ من أعطاه شخصا يظنه أهلا فتبينه ليس بأهل فإنه يجزئه كالزكاة. نعم فؤاد ما رأيكم يقول ما رأيك في من يذهب إلى منى في اليوم السادس أو السابع أو قبل ذلك ليحسن الأماكن. نعم.
يقول قد تكون هذه ضرورة أحيانا
الحج. نعم. أي نعم. الإحرام لا بأس تحرم بالحج من أشهر الحج من دخول شهر شوال. لكن الكلام على هل يجوز التحجر في منى أو لا؟ الذي نرى أنه ما دام الناس يعملون هذا العمل فلا حرج عليك. لأنك لو لم تفعل ما وجدت مكان أبدا في منى فإذا كان الناس الآن لا ينكرون التحجر ويحجون فلا بأس ولهذا نرى أن من لطف الله عز وجل ورحمته بالناس الآن أن يسر هذه الحملات لأن هذه الحملات يذهبون ويأخذون من جهات المسؤولة أراضي معينة. نعم يوسف السؤال مسموع نقول لا يقنع لكن يكشف رأسه.
طيب لو أدى هذا لا يقاطع
ما في بأس، لكن لا يكون من 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 أصحاب ثقيل النوم. نعم. واشتغلوا. يقول السؤال قصة الخثعمية التي قالت إن النبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج. شيخ لا 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 يثبت على الراحلة، ما فيه أنه عنده مال أو ليس عنده مال. هذا يستفاد يا خالد من قول فريضة الله، لأنه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج، إذ يصبح عاجزا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع عليه سبيلا.
نعم.
نعم. ما هو؟
وهو قوله فحج عنه.
نعم.
قوله الذي أحج عنه لأنها تستطيع الحج عنه.
هي معلوم هي تستطيع يعني. الآن هي في مكة.
من ماله؟
ها؟
من ماله ما يشرب
يعني. لا ما يشرب يعني من ماله. ماشي. نعم. ايش؟ نعم. ايش؟ يترتب عليه. نعم.
منها انه وجوب المضي والقضاء في العام الموت، وهذا من حكم الصحابه. وفي اليوم ومضيناه قلنا ان هذا واجب. وفي اليوم في جزاء الذي قطع الحشاش والاشرار قلتم ان في الجزاء خلاف، واما ما ذكره الصحابه من انه يجب عليه هذا قد يكون بسبب التعبير.
إيه.
وما
لكن بينهما فرق. هذا في احتمال انه من باب التعزير، واما ما ذكرت فليس فيه هذا الاحتمال. نعم.
لو مر رجل بالميقات وهو نية للحج،
ايش
عنده نية للحج ومر بالميقات لكن ما هو مسافر للحج في هذا السفر، هل
نلزمه
بالإحرام؟
لا ما نلزمه.
طيب يا شيخ إذا أراد الإحرام بعد ذلك نلزم بالميقات اللي مر منه أم بميقات
بلد؟ لا من حيث أنشاء. نعم. آدم وش تقولون في هذا؟ يقول بعض الحملات تأتي بالهدي هدي المتعة والقران ويذبحونه في المخيم ويأكلونه، فيقي صاحب الحملة يقي ماله بهذا الهدي بدل ما يشتري عشر خرفان بكذا وكذا من المئات، يقول نكتفي بهذا الهدي، وهذا خطأ. فيقال إذا ذبحوا لابد أن يأخذوا من كل بضعة من كل شاة قطعة من اللحم يتصدقون بها الفقراء. نعم.
في مضاعف السيئات مكة دليل طمئن فيه بالحاج بدون عذاب الأليم.
نعم.
هذا مجرد الإرادة، ألا يكون لمكة مجرد إرادة يأثم يعني يعذب، أما في غيرها فلا يعذب فلا يكون هناك
مضاعفة. نعم.
إنما فقط زمن.
ما دام عذاب أليم في الإرادة فكيف بالفعل؟
فكيف
بالفعل؟
يعني مو من باب التخويف،
لا من باب الحق، من باب تحقيق هذا الشيء. ولهذا اختلف العلماء، قال مجرد الإرادة ما يكون بها إثم، لكن لابد إرادة بعزم. ولهذا تعدى بالباء ولم يقل ومن فيه إلحادا. نعم بندر.
اشترك جماعة
في قتل صيد،
هل
يكفيهم
جزاء واحد أو لكل واحد
واحد؟ هنا كم الذي قتلوا؟
قتل صيد واحد هم خمسة
وهم خمسة فقط. ما مثله؟
أحسن في المثل أو
المقوم. لا أسألك ما مثله إذا كان مثلي. كالحمامة مثلا ما مثلها شاة أو خمس سياه شاة واحدة
المقوم
نعم
المقوم
إيش
المقوم ما هو
مثلها الذي يلزم مثل نفس الشيء لا يلزمهم إلا قيمته فقط انتهى الوقت ها نعم ها العلماء يقولون ان الواجب من اللحم فيما يجب للفقراء اقل ما يقع عليه اسم اللحم اقل ما يقع عليه اسم اللحم هذا هو الواجب سليم يختار الصوم الجمرات يكون بالليل ما في مانع يعني الله فيه أن يقدمها قبل أن يخرج إلى الحج يقدمها من يوم يحرم من العمرة أو من حين ينتهي من العمرة وإذا كان في البلد سيجد ما يخفى عنه الحر نعم كيف
الحج الواجب الفعل محظور إذا الإنسان مثلا ذبح خارج مكره ما في فقراء أو مسكين يصدق عليه يجوز أن يهدي
إيه نعم يذبح هناك وينقل اللحم إلى الفقراء
داخل مكة
داخل مكة أو في المكان اللي حوله مكان
حوله مسكين يجوز يهدي مثلا على من شاء
لا لا لازم فقراء نعم
رجل لا يستطيع الخروج من بلده مثلا لمنعه
إذا كان يرجو زوال هذا المنع مثل الإنسان ممنوع من الخروج من بلده عنده مال إذا كان يرجو زوال هذا المانع فلينتظر أصبر وإذا كان لا يرجو فليقم من يحج عنه
شيخ حسن الله في سبع من السنوات إحدى الحملات المخيم خارج منه والجو في الحج شيخ من أشد ما يكون حرارة فيعني من كان مدينة ما يستطيع يتحمل الحر هذا ويتعب كثيرا فكان بعض الناس يؤثرون النوم في المخيم اللي هو خارج ميناء مع الخيام المجاورة لنا يعني قد ذهب الناس اليوم الثاني عشر الثالث عشر انصرفوا وكان بعض الإخوان يخرجون يباتون في المكان اللي هو داخل ميناء فهؤلاء الأخوان ينامون في داخل المخيم اللي هو خارج ميناء المكيف حتى يتقوى به على ما بقي عليه من أعمال الحج
هنا يعني معنى أنهم غير قادرين على أن يذهبوا إلى منى
قريب المكان
أقول غير قادرين ولا يقدرون
يقدرون لكن المشكلة يا شيخ أن الجو شديد الحرارة
يعني ما يتحمل المشقة
ما يتحملون وهذا يدعو إلى السهر في الليل وإذا سهروا في الليل ما يستطيع أن يقوم بأعمال الحج الباقي
يعني. نعم الذي يظهر أن هذا لا بأس يبقون في مكانهم في المكيف لأن الذي يظهر أن المبيت في منى ليس محتم الوجوب بدليل أن الرعاة والسقاة رخص لهم نعم نعم إيش نعم نعم هنا لا مقصد حاكم والحاكم يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح في باب التعزير يجب أن ينظر ما هو الأصلح نعم إيه لكن فيه وال غير 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 وال المدينة في ذلك الوقت من هو الرسول عليه الصلاة والسلام رسول أعظم والد نعم 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 ويعتبر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن قوله إما تشريع أو أنه عليه الصلاة والسلام شرع هذا للتعزير إذا كان للتعزير فالحاكم أن يسقط انتهى الوقت. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب دخول المكتب قال: ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد القدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة. يرمي الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي أو نكس
أو نسك
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان
أو نسكه بفتح.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان
ذا فتح الذا
أو طاف على
الشاذروان
أو طاف على الشاذروان أو جدار الحج أو جدار الحج أو عريان أو نجس
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يسن دخول مكة من أعلاها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقا، فمنهم من قال إنه مقصود، وأن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق، ومنهم من قال بل وقع هذا اتفاقا لأنه أيسر لدخوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا ببعيد، فهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول. كذلك أيضا نقول يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو معروف، ويقال فيه ما يقال في دخول مكة من أعلاها، هل هو مقصود أو وقع اتفاقا؟ فإن قلنا إنه مقصود صار الإنسان يطوف على المسجد حتى يحاذي هذا الباب فيدخل من هناك، وإذا قلنا ليس بمقصود وإنما وقع اتفاقا لم يشرع ذلك. وسبق أن الإنسان أنه إذا دخل البيت يطوف مطبعا، وأن الاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والحكمة من ذلك إظهار القوة والنشاط، لأن هذا أنشط للإنسان مما إذا التحف والتف بردائه. وقبل هذه الحكمة، الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله بالنسبة لنا، لكن لماذا فعله؟ لأنه يدل على النشاط والقوة والجلد. يطوف مطبعا يقول آخر ما وقفنا عليه، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا مبتدأ درس الليلة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع والمعتمر عمرة مفردة. فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من أيام السنة من شهور السنة، والمعتمر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامه، هذا هو المتمتع. فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طراله بعد أن يحج فليس بمتمتع بل هو معتمر. وقوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك، فإن من دخل المسجد الحرام للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما يصلي إذا دخل أي مسجد آخر. قال: والقارن والمفرد للقدوم، يعني يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب، يعني طواف القدوم. ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه جاء عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبتدئ الإنسان به قبل كل شيء، قبل أن يحط رحلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف. ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحلة فلا حرج، مسألة مبناها على السنية فقط. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله. يحاذي أي يوازن، يكون حذوة. الحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكنه سودته خطايا بني آدم، فإن كان الحديث صحيحا فلا غرابة فيه أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن صحيحا وهو الأقرب أنه ضعيف فلا إشكال فيه. قال: ويحاذي الحجر الأسود بكله. وقوله بكله يعني بكل بدنه، لا بد أن يحاذي الحجر بكل البدن. فلو وقف أمام الحجر وبعض بدنه خارج الحجر فإن طوافه ليس بصحيح، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. وقول المؤلف يحاذي الحجر الأسود بكله يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الحجر نحو الركن اليماني، فيبتدئ من قبل الحجر، فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ الطواف من الحجر، فكونك تتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتبتدئ من قبل الحجر هذا من البدع ومن التنطع في دين الله، فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد من محاذاته بكل البدن، ولهذا قال يحاذي الحجر الأسود بكله. ويستلمه، يستلمه يعني يمسحه بيده، هذا هو الاستلام. واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري يعني قبضها باليد، أما استلام الحجر الأسود أو ركن اليماني فالمراد به أن يمسحه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ذكر عن ابن عباس من قوله، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا، لأن العلماء ذكروا من شرط كون الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به صحابي أن لا يكون الصحابي معروفا عن الأخذ من بني إسرائيل. قال: ويقبله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبله، لكن يقبله محبة له لكونه حجرا أو تعظيما لله عز وجل؟ الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجرا، ولا للتبرك به أيضا كما يصنعه بعض الجهال، يمسح يده بالحجر الأسود ثم يفيضها على بدنه، أو يمسح بالحجر الأسود ثم يمسح به صبيانه الصغار تبركا به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك. ولهذا قبل عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر من الأحجار، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أننا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبله فقبلناه، لكننا نعلم أننا نقبله تعظيما لله عز وجل ومحبة له. وقد قال مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فهذا المجنون وهو مجنون جنون عشق يمر على ديارها فيأتي إلى بيتها ويقبله جدارا جدارا، يقول: ما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالإنسان إذا أحب شخصا أحب مسكنه وأحب قرب منه، فلذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. يقول: يحال الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، يعني بعد استلام، إن شق أي شق الاستلام والتقبيل، فإنه يستلم بيده ويقبل يده. ولهذا قال: قبل يده، يعني بعد أن يستلمه ويمسحه، لا أنه يقبل يده بدون مس والاستلام، يعني بدون استلام. فإن شق اللمس أشار إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبله. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مرتبة حسب الأسهم، فأعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل إذا شق التقبيل ولكن يستلم ولكن يقبل يده الاثنتين، ثم إشارة إذا لم يمكن استلامه بيده يشير، وفي هذا الحال لا تقبيل. فالمراتب اللوبي المراتب ثلاث: أعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل ولكن يقبل اليد، ثم إشارة بلا تقبيل، لأنه لا تقبيل مع الإشارة إذ أن يدك لم تمس الحجر حتى تقبلها. فإن شق أشار إليه. ويقول: ما ورد، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان ابن عمر يقول ذلك. أما في الدورات الأخرى فإنه يكبر، كلما هذا الحجر كبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يقال: كيف الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي ترفع اليدين هكذا الله أكبر؟ لا، الإشارة باليد اليمنى كما أن المس يكون باليد اليمنى، تشير ولكن هل تشير وأنت ماشي والحجر على يسارك أو تستقبله؟ روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاح فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قال: وإلا فاستقبله. وهذا هو الظاهر، أنه عند الإشارة يستقبله، يعني هذه الإشارة تقوم مقام الاستسلام والتقبيل، والاستسلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبل له بالضرورة، فالظاهر أنه يستقبله. لكن إن شق أيضا مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي. ويقول ما ورد: إذن الحجر له سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. قال: ويجعل البيت عن يساره، إذا طاف يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف هكذا، أي جعل البيت عن يساره وقال: لتأخذوا عني مناسككم. هذا هو الدليل. التعليل لأن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف الآن ينصرف إلى اليمين أو إلى اليسار؟ إلى اليمين. وإذا انصرف إلى اليمين لازم أن تكون الكعبة عن يساره. طيب، وأيضا باب الكعبة من المشرق شرقا، والباب هو وجه الكعبة، وخلفه دبر الكعبة. فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على إيش؟ على دبرها. هذا وجه ثاني، وهي حكمة مناسبة لا شك. في وجه ثالث، أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر، اللفة هكذا يعتمد الأيمن على الأيسر، فيكون هذا أولى، أن يعتمد الأيمن على الأيسر فيعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيمن الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى. في حكمة رابعة ذكر بعض العلماء، قال: إن القلب باليسار، قلب اليسار وهو بيت تعظيم الله عز وجل، محل التعظيم، محل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. فهذه أربعة أمور. أعلاها بالنسبة لنا ما هو؟ اتباع السنة، هذا أعلاها. لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول له هذه الوجهة، الأوجه الأربعة. نعم. يقول: ويطوف سبعا، يطوف يعني يتردد بدوران على الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة.
هذا أيضا يحتاج إلى التنبيه، الثمر، ثمر شجر الحرام، البذر أو غيره، هل نقول إنه كالشجر؟ الجواب لا. فلو أن تفاحة، شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس بها. المهم البذر هذا قلنا لا بأس به. نعم أما المباني فلا أتصور أن أحدا يحملها معه إلا إذا كان جادر أكثر قدمة ما يهدمها. البيع شيء آخر، بيع دور مكة هذا يأتي إن شاء الله في البيع، والمسألة فيها خلاف، خلاف طويل عريض بين العلماء. بن داود هذا يسأل يقول إذا أردت أن أحفر مكانا لقضاء الحاجة في الميناء وكان فيه شجر، كل الأرض مملوءة بالشجر، فماذا أصل؟ هل أقول يجب أن نضع إناء نقضي فيه الحاجة؟ هذا سؤالك؟ أقول هذا سؤالك ولا لا؟ هذا لا بأس أن الإنسان يحفر له، يحفر ما يحتاج إلى حفره سواء لقضاء الحاجة أو لوضع حفرة يضع فيها النار إذا أراد أن يقضي النار أو ما أشبه ذلك، أو يحفر لعمود الخيمة، كل هذا لا بأس به ولا يضر. إيش؟ ها؟
اللي عندهم أرض يزرعونها لا يستطيع أن يزرعوا حتى يحفروا الأرض.
نعم.
ويكون فيها حشيش شجر.
الحشيش هذا الذي نبت بفعلهم لا بأس به، يعني لو فرضنا فيها حشيش كان من فعلهم هم من قبل هذا لا بأس به، أما إذا كان من فعل الله فإن اضطروا إلى ذلك فلا حرج أن يزيلوا. سليم لا لا، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة. يسأل عن الغصن اليابس في شجرة خضراء هل يجوز قطعه أو لا؟ إن قلنا نعم يجوز ما دمنا نعلم أنه يابس يبس موت، لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها لكن ليس يبس موت، بمعنى إذا جاء الصيف نمت، هذه لا يجوز أخذها. نعم. أيه إلا مثله، هو قد يخالف ظاهر الآية لكن قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم يدل على كيف؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يدل على أن العذاب أليم شديد، وهذه الكيفية. حسن
عائشة دخل الحرم.
نعم
عائشة دخل الحرم.
الذي إيش؟ آدمي ولا صيد؟ أقول آدمي ولا صيد؟
آدمي.
نعم.
يحتاج إلى الحطب للشيء.
هي مشتى.
يطلع طعام لا.
ها؟
ما عندك طعام إلا بالحطب، هل يحتاج يكون هذا ضرورة؟
لا. في مكة لا. يخرج خارج الحرم ويشتري. يشتري. سهل أمره. نعم. يلا علي.
يا
كيف؟
كان في زحمة محادي الحجر
الأسود.
فما استطاع
محادي الحجر. سيأتينا يا علي اصبر. نعم. الملك. لعذر ولا لغير عذر؟ لغير عذر. نعم. المذهب يلزمه القضاء ويلزمه دم لتأخيره، فإذا كان ليس عنده دم على كلامهم يلزمه صيام 20 يوم، 10 للدم لعدم الدم و10 للمتعة. ولو قال قائل إنه لازمه دم إذا أخر، لأنه لو كان عنده دم لذبحه، لكنهم يقولون يبقى في ذمته. فنقول في هذه الحال إنه إذا أخرها تكاسلا يجب عليه قضاؤها مع الإثم. نعم. نعم. إيش؟ نعم. وقت الوجوب. أول وقت الوجوب. أول وقت. كيف هو؟
يعني مثل الصلاة.
نعم.
رجل لا يستطيع القيام في أول الوقت.
نعم.
هل يعتبر في أول الأذان أنه غير مستطيع أم أنه
ربما في إحسان وقت استعجله؟ نعم، له أن يصلي قاعدا من أول الأذان لأنه غير مستطيع. لكن لو كان يعلم من نفسه أنه الوعكة هذه تأتي في أول وقت وتذل في آخره فهنا يؤخر.
طيب، هنا المسألة
ستكون نعم
اعتبار إلى أول الوقت.
إيش؟ نعم. وقت الوجوب طلوع الفجر، لأنه اليوم الذي ينحر فيه. إيش؟ يجوز، لكن وقت الوجوب إحنا قلنا وقت الوجوب هو أول وقت العبادة. ولهذا المرأة لو كانت حائضا طاهرا ثم حاضت في أثناء الوقت وجب عليه قضاء الصلاة.
إذا استطاع
كيف؟
استطاع ثاني يوم تشريق.
نعم، فهو مخير، إن شاء ذبح الهدي وإن شاء تم الصيام، لأنه وقت الوجوب غير قادر. عبد الرزاق نعم، ما ذكرنا هذه؟ ذكرنا أن اليبس نوعان، يبس موت، فما يبس يبس موت هذا لا حرمة له، وما يبس من أجل الفصل وأن هذا ليس وقت نمو الأشجار فهذا حكم الأخطر. اليمنى يلا زكي.
نخلة
نبتت
وصول نخلة
أراد أن
يستفيد من ثمرها.
نخلة نبتت،
أراد أن
ينقلها
إلى البيت ليستفيد من ثمرها.
نبتت بنفسها ولا والذي غرسها؟
نفسها.
نعم، هذه مثل الأشجار الأخرى،
يريد ينقلها إلى بيت.
ما يجوز. نعم. ناصر،
ذكرنا أمس أنه حاجة التمسع إذا أراد أن يطعم منه لابد أن يكون لمساكين الحرم أن يتصدق منه.
نعم.
الشيخ، الآن الذي يفعله الناس من قروض يرسلوها إلى الخارج الهدايا، يذبحونها ويرسلون
المساكين إلى خارج الحرم. نعم،
خارج المملكة،
وربما خارج المملكة. نعم. هذه نقول في الجواب عنها أن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، لأن ولي الأمر نائب عن الفقراء، ولذلك إذا أديت زكاتك إلى ولي الأمر فتلفت عنده، هل تبرأ ذمتك أو لا؟ تبرأ. فيقال إن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، وإذا رأى أن يصفها هنا وهناك فلا حرج. منصور، هم على كل حال، لأن الهدايا العظيمة الآن الموجود اللي تكون هذه السنوات ما يتسع لها فقراء الحرام، لكن في الحقيقة فيها شيء من التفريط، وإلا لو وزعت بانتظام لكان الفقراء الذين من أهل مكة والذين من الآفاق كثيرين جدا. نعم،
حملات من جدة تذهب يوم 8 ويكون معهم متمسعون،
يكون معهم إيش؟
ناس متمسعين.
نعم.
يعني هم يرون بفتح بعض المشايخ انهم جازوا التمتع. بعض الناس اللي معهم يكونوا معهم يرون ان التمتع يكون قبل يوم 8. قد دفع عمالهم فماذا يفعلون؟
ايش؟
دفعوا فلوسهم بكرة.
انا
الحمل.
الواجب على الحمل على الحمل ان تبين وان تقول نحن لا لا, لا ننطلق الا في يوم 8 ليكون الناس على بصيره. ولو ان الحمله انطلقت يوم 7 لكان طيب. نعم والحسن.
ما نقل عن بعض السلف استحباب تقبيل الحجره النبويه كما نقل صاحب
الاختيارات جامع الاختيارات؟ لا أصل له هذا. إذا نقل عن بعضهم فإن هذا عمل ليس بصواب لأنه بدعة. نعم.
قوله تعالى لا تدخلوا الصيد وأنتم حرم، هل مراد الآية حل الإحرام في مكان الإحرام؟
نعم.
هل مراد الآية وأنتم حرم يعني حل الإحرام في مكان الإحرام؟
يشمل هذا وهذا، أنتم حرم متلبسون بالإحرام أو داخلون في أرض في أرض الحرام. نعم. إمداد.
بعض الناس شرعنا أنهم يذبحون العيد قبل يوم العيد، وعندما يعني نبهناهم قالوا إن هناك عند العلماء أفتون بهذا.
نعم. هذا صحيح. بعض العلماء يقول إنه يجوز ذبح هدي التمتع والقران من حين الإحرام بالعمرة أو من حين فراغ العمرة كما يجوز الصوم، ولكن هذا القول ضعيف لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من أصحابه رضي الله عنهم تلكؤا في عدم الحل، وهو يقول لا أحل حتى أنحر، ولو كان النحر جائزا قبل يوم العيد لنحر تطيبا لقلوب أصحابه. نعم.
الشيخ في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد هل مراد بالإرادة هنا عمل القلب؟
ايش
المراد بالتلبس بالعمل؟ القول الصحيح هل مراد بالعمل القلب إرادة
العزيمة؟ المراد العزيمة
يعني القلب عزيمة
أن يعزم عزما مؤكدا.
أحسن الله. طيب عندك يعتبر من الفروق بين حرم المدينة ومكة كلها مضاعفة،
هذه نبهنا على 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 شيء منها أن المعاصي في حرم مكة أعظم. نعم. لا كما مثل القران يجوز الاكل منه والصدقه منه والاهداء، لكن الصدقه منه يجب ان تكون لفقراء الحرم. نعم. اين من اعطاه شخصا يظنه اهلا فتبينه ليس باهل فانه يجزئه كالزكاه. نعم فؤاد. ما رأيكم؟ نقول ما رأيك في من يذهب إلى منى في اليوم السادس أو السابع أو قبل ذلك ليحجز الأماكن؟ نعم.
قد تكون هذه ضرورة أحيانا
الحج. نعم. أي نعم. الإحرام لا بأس تحرم بالحج من أشهر الحج من دخول شهر شوال، لكن الكلام على هل يجوز التحجر في منى أو لا؟ الذي نرى أنه ما دام الناس يعملون هذا العمل فلا حرج عليك، لأنك لو لم تفعل ما وجدت مكان أبدا في منى. فإذا كان الناس الآن لا ينكرون التحجر ويحجرون فلا بأس. ولهذا نرى أن من لطف الله عز وجل ورحمته بالناس الآن أن يسر هذه الحملات، لأن هذه الحملات يذهبون ويأخذون من جهات المسؤولة أراضي معينة. نعم. يوسف. السؤال مسموع؟ نقول لا يقبل لكن يكشف رأسه.
طيب لو أدى هذا لا يقابل
ما في بأس. نعم. لكن لا يكون من أصحاب ثقيل النوم. نعم.
هذا الحديث خلينا نحكم ان القادر
لكن هذا الشيخ في الحديث هنا ما صرح جمع المال أو ما
واشتغلوا. يقول السؤال قصة الخثعمية التي قالت ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج. شيخ لا 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 يرد على الراحلة، ما فيه انه عنده مال او ليس عنده مال. هذا يستفاد يا خالد من قول فريضة الله، لانه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج، إذ يصبح عاجزا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع عليه سبيلا.
نعم.
نعم. ما هو؟
وهو قوله فحج عنه.
نعم.
قوله الذي أحج عنه لأنها تستطيع الحج عنه.
هي معلوم هي تستطيع يعني. الآن هي في مكة.
من ماله؟
ها؟
من ماله ما يشرب
لا ما يشرب عنه من ماله. ماشي. نعم. ايش؟ نعم. ايش؟ يترتب عليه. نعم.
منها انه وجوب المضي والقضاء في العام المقبل. وهذا من حكم الصحابة. وفي اليوم وامضيناه قلنا ان هذا واجب. وفي اليوم في جزاء الذي قطع الحشائش والاشرار قلت ان في الجزاء خلاف، واما ما ذكره الصحابة من انه يجب عليه. هذا قد يكون بسبب
التعبير. إيه. لكن بينهما فرق. هذا في احتمال أنه من باب التعزير، وأما ما ذكرت فليس فيه هذا الاحتمال. نعم.
لو مر رجل بالميقات وهو الحج.
إيش؟
عنده نية للحج ومر بالميقات، لكن ما هو مسافر للحج في هذا السفر. هل
نلزمه
بالإحرام؟
لا ما نلزمه.
طيب
يا
شيخ إذا أراد الإحرام بعد ذلك نلزم بالميقات اللي مر منه أم بميقات
بني؟ لا من حيث عن الشيء. نعم آدم. نعم. وش تقولون في هذا؟ يقول بعض الحملات تأتي بالهدي هدي المتعة والقران ويذبحونه في المخيم ويأكلونه، فيقي صاحب الحملة يقي ماله بهذا الهدي بدل ما يشتري عشر خرفان بكذا وكذا من المئات، يقول نكتفي بهذا الهدي، وهذا خطأ. فيقال إذا ذبحوا لابد أن يأخذوا من كل بضعة من كل شاة قطعة من اللحم يتصدقون بها على الفقراء. نعم.
في ضعف السيات المكة الدليل ومن فيه بالحاج الدهم من
عذاب
الأليم. نعم. هذا مجرد الإرادة، ألا يكون لمكة مجرد إرادة يأثم يعني يعذب، أما في غيرها فلا يعذب فلا يكون هناك
مضاعفة. نعم.
إنما فقط ذنب.
ما دام عذاب أليم في الإرادة فكيف بالفعل؟
فكيف؟
بالفعل
يعني مو من باب التخويف،
لا من باب الحق، من باب تحقيق هذا الشيء. ولهذا اختلف العلماء، قال مجرد الإرادة ما يكون بها إثم، لكن لابد إرادة بعزم. ولهذا تعدى بالباء ولم يقل ومن فيه إلحادا. نعم بندر.
اشترك جماعة
في قتل صيد،
هل
يكفيهم
جزاء واحد أو لكل واحد؟
نعم. كم الذي قتلوا؟
قتل صيد واحد مو خمسة.
وهم خمسة فقط. ما مثله؟
سواء في المثلي أو المقوم.
لا أسألك ما مثله إذا كان مثلي كالحمامة مثلا، ما مثلها؟ شاة أو خمس شياة؟ شاة واحدة.
المقوم.
نعم.
المقوم.
إيش؟
المقوم ما هو مثلها.
الذي يلزم مثل نفس الشيء. لا يلزمهم إلا قيمته فقط. انتهى الوقت؟ ها؟ نعم. العلماء يقولون أن الواجب من اللحم فيما يجب للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يقع عليه اسم اللحم، هذا هو الواجب. سليم يختار الصوم الجماعة تكون بالليل ما في مانع. ها؟ يعين الله فيه أن يقدمها قبل أن يخرج إلى الحج، يقدمها من يوم يحرم العمرة أو من حين ينتهي من العمرة، وإذا كان في البلد سيجد ما يخفى عنه الحر. نعم كيف؟
الحد الواجب للفعل المحظور إذا الإنسان مثلا ذبح خارج مكره ما في فقراء أو مسكين يصدق عليه يجوز أن يهدي؟
إيه نعم، يذبح هناك وينقل اللحم إلى الفقراء
داخل مكة؟
داخل مكة أو في المكان اللي حوله،
وكما حول المساكين يجوز يهدي مثلا على من شاء؟
لا لا لازم فقراء. نعم
رجل لا يستطيع الخروج من بلده مثلا لملحه
إذا كان يرجو زوال هذا المنع، مثل الإنسان ممنوع من الخروج من بلده عنده مال، إذا كان يرجو زوال هذا المانع فلينتظر يصبر، وإذا كان لا يرجو فليقم من يحج عنه.
شيخ أحسن الله في سبع من السنوات تحت الحملات المخيم خارج منه والجو في الحج شيخ من أشد ما يكون حرارة، فيعني ما كان بدينا ما يستطيع يتحمل الحر هذا ويتعب كثيرا يا شيخ، فكان بعض الناس يؤثرون النوم في المخيم اللي هو خارج منى مع الصيام المجاورة لنا، يعني قد ذهب الناس اليوم الثاني عشر الثالث عشر انصرفوا، وكان بعض الإخوان يخرجون يباتون في المكان اللي هو داخل منى، فهؤلاء الأخوان ينامون في داخل المخيم اللي هو خارج منى المكيف حتى يتقوى به على ما بقي عليه من أعمال الحج.
اي نعم، يعني معنى أنهم غير قادرين على أن يذهبوا إلى منى
قريب المكان.
أقول غير قادرين ولا يقدرون؟
يقدرون، لكن المشكلة يا شيخ أن الجو شديد الحرارة،
يعني ما يتحمل المشقة،
ما يتحملون، وهذا يدعو إلى السهر في الليل، وإذا سهروا في الليل ما يستطيع أن يقوم بأعمال الحج الباقي
يعني. نعم، الذي يظهر أن هذا لا بأس يبقون في مكانهم في المكيف، لأن الذي يظهر أن المبيت في منى ليس محتم الوجوب، بدليل أن الرعاة والسقاة رخص لهم. نعم نعم إيش؟ نعم نعم هنا. لا مخصص الحاكم، والحاكم يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح في باب التعزير، يجب أن ينظر ما هو الأصلح. نعم إيه، لكن فيه وال غير 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 وال المدينة في ذلك الوقت. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول أعظم والد.
سعد بن الوقاص.
نعم.
بعد وفاة
النبي. نعم.
ووجد رجلا يقول
في المدينة. أي نعم نعم نعم، ويعتبر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن قوله إما تشريع أو أنه عليه الصلاة والسلام شرع هذا للتعزير. إذا كان للتعزير فالحاكم أن يسقطه. انتهى. الوقت. اطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب دخول مكة قال: ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمحرج القدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله،
فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة. يأمر الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي أو نكس
أو نسك
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي أو نسكه أو طاف على الشاذروان
أو نسكه بفتح.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي أو نسكه أو طاف على الشاذروان
لا فتح الذاء
أو طاف على
الشاذروان
أو طاف على الشاذروان أو جدار الحج أو جدار الحج أو عريان أو نجس لم يصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يسن دخول مكة من أعلاها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقا، فمنهم من قال إنه مقصود، وأن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق، ومنهم من قال بل وقع هذا اتفاقا لأنه أيسر لدخوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا بدعي، فهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول. كذلك أيضا نقول يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو معروف، ويقال فيه ما يقال في دخول مكة من أعلاها، هل هو مقصود أو وقع اتفاقا؟ فإن قلنا إنه مقصود صار الإنسان يطوف على المسجد حتى يحاذي هذا الباب فيدخل من هناك، وإذا قلنا ليس بمقصود وإنما وقع اتفاقا لم يشرع ذلك. وسبق أن الإنسان أنه إذا دخل البيت يطوف مطبعا، وأن الاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، والحكمة من ذلك إظهار القوة والنشاط، لأن هذا أنشط للإنسان مما إذا التحف والتف بردائه. وقبل هذه الحكمة، الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله بالنسبة لنا، لكن لماذا فعله؟ لأنه يدل على النشاط والقوة والجلد. يطوف مطبعا، يقول آخر ما وقفنا عليه، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا مبتدأ درس الليلة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع والمعتمر عمرة مفردة. فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من أيام السنة من شهور السنة، والمعتمر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامه، هذا هو المتمتع. فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طرى له بعد أن يحج فليس بمتمتع بل هو معتمر. وقوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك، فإن من دخل المسجد الحرام للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما يصلي إذا دخل أي مسجد آخر. قال والقارن والمفرد للقدوم، يعني يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب، يعني طواف القدوم. ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك
بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه جاء عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبتدئ الإنسان به قبل كل شيء، قبل أن يحط رحلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف. ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحلة فلا حرج، مسألة مبناها على السنية فقط. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي أي يوازن، يكون حذوة. الحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكنه سودته خطايا بني آدم، فإن كان الحديث صحيحا فلا غرابة فيه أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن صحيحا وهو الأقرب أنه ضعيف فلا إشكال فيه. قال ويحاذي الحجر الأسود بكله، وقوله بكله يعني بكل بدنه، لا بد أن يحاذي الحجر بكل البدن، فلو وقف أمام الحجر وبعض بدنه خارج الحجر فإن طوافه ليس بصحيح، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. وقول المؤلف يحاذي الحجر الأسود بكله يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الحجر نحو الركن اليماني، فيبتدئ من قبل الحجر، فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ الطواف من الحجر، فكونك تتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتبتدئ من قبل الحجر هذا من البدع ومن التنطع في دين الله، فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد من محاذاته بكل البدن، ولهذا قال يحاذي الحجر الأسود بكله. ويستلمه يعني يمسحه بيده، هذا هو الاستلام، واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري يعني قبضها باليد، أما استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني فالمراد به أن يمسحه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ذكر عن ابن عباس من قوله، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا، لأن العلماء ذكروا من شرط كون الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به صحابي أن لا يكون الصحابي معروفا عن الأخذ من بني إسرائيل. قال ويقبله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبله، لكن يقبله محبة له لكونه حجرا أو تعظيما لله عز وجل، الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجرا، ولا للتبرك به أيضا كما يصنعه بعض الجهال، يمسح يده بالحجر الأسود ثم يفيضها على بدنه أو يمسح بالحجر الأسود ثم يمسح به صبيانه الصغار تبركا به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك. ولهذا قبل عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر من الأحجار، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أننا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبله فقبلناه، لكننا نعلم أننا نقبله تعظيما لله عز وجل ومحبة له. وقد قال مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهذا المجنون وهو مجنون جنون عشق يمر على ديارها فيأتي إلى بيتها ويقبله جدارا جدارا، يقول: ما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالإنسان إذا أحب شخصا أحب مسكنه وأحب قرب منه. فلذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. يقول: يحال الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، يعني بعد استلام، إن شق أي شق الاستلام والتقبيل، فإنه يستلم بيده ويقبل يده. ولهذا قال: قبل يده، يعني بعد أن يستلمه ويمسحه، لا أنه يقبل يده بدون مس والاستلام بدون استلام. فإن شق اللمس أشار إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبله. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مرتبة حسب الأسهل، فعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل إذا شق التقبيل ولكن يستلم ولكن يقبل يده الاثنتين، ثم إشارة إذا لم يمكن استلامه بيده يشير، وفي هذا الحال لا تقبيل. فالمراتب اللوبي المراتب ثلاث: أعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل ولكن يقبل اليد، ثم إشارة بلا تقبيل، لأنه لا تقبيل مع الإشارة إذ أن يدك لم تمس الحجر حتى تقبلها. فإن شق أشار إليه. ويقول: ما ورد، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان ابن عمر يقول ذلك. أما في الدورات الأخرى فإنه يكبر، كلما حاذ الحجر كبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يقال: كيف الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي ترفع اليدين هكذا الله أكبر؟ لا، الإشارة باليد اليمنى كما أن المس يكون باليد اليمنى، تشير، ولكن هل تشير وأنت ماشي والحجر على يسارك أو تستقبله؟ روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاح فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قال وإلا فاستقبله. وهذا هو الظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستسلام والتقبيل، والاستسلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة. الظاهر أنه يستقبله، لكن إن شق أيضا مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي. ويقول ما ورد. إذن الحجر له سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. قال ويجعل البيت عن يساره، إذا طاف يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف هكذا، أي جعل البيت عن يساره وقال لتأخذوا عني مناسككم. هذا هو الدليل. التعليل لأن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف الآن ينصرف إلى اليمين أو إلى اليسار؟ إلى اليمين. وإذا انصرف إلى اليمين لازم أن تكون الكعبة عن يساره. طيب، وأيضا باب الكعبة من المشرق شرقا، والباب هو وجه الكعبة، وخلفه دبر الكعبة. فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على إيش؟ على دبرها. هذا وجه ثاني، وهي حكمة مناسبة لا شك. في وجه ثالث أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر، اللف هكذا يعتمد الأيمن على الأيسر، فيكون هذا أولى أن يعتمد الأيمن على الأيسر فيعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيمن الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى. في حكمة رابعة ذكر بعض العلماء قال إن القلب باليسار، قلب اليسار وهو بيت تعظيم الله عز وجل، محل التعظيم، محل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. فهذه أربعة أمور. أعلاها بالنسبة لنا ما هو؟ اتباع السنة، هذا أعلاها. لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول له هذه الوجهة الأوجه الأربعة. نعم. يقول ويطوف سبعا، يطوف يعني يتردد بدوران على الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة.